الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أخي، يا من أدرك رمضان، ها هو الشهر الكريم سيحل عما قريب بساحتك ويملأ عليك الدنيا بهجة وسرورا وبركة وخيرا وضياء ونورا. أخي، يا من أدركت رمضان، أحمد الله تعالى بأن أفسح لك في أجلك ومد في عمرك حتى أدركت رمضان، وأحمده بأن أدام عليك نعمة الصحة والعافية في بدنك حتى أدركت هذا الشهر. قال تعالى:
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
وحرصا من إخوانكم في لجنة الدعوة والإرشاد التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي فرع الفردوس على نشر العلم الصحيح النابع من الكتاب والسنة، يسرهم أن يقدموا لكم سلسلة إصدارات دعوية نبدأها بإصدارنا الأول بعنوان مسائل في الصيام، مسائل في الصيام، مسائل في الصيام، لفضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي. نسأل الله تعالى أن ينفع به ويبارك فيه. والآن مع مادة الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي حفظه الله، رئيس اللجنة العلمية بجمعية إحياء التراث الإسلامي فرع ضاحية صباح الناصر، وعضو لجنة الفتوى بجمعية إحياء التراث الإسلامي. مرحبا بكم يا شيخ محمد.
أهلا ومرحبا بكم
شيخ محمد. بمناسبة غرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، حيث يكثر فيه السؤال دائما حول أحكام وفتاوى تخص الصيام، فنود منكم أثابكم الله الإجابة على بعض من هذه الأسئلة، وهي كالآتي: السؤال الأول يقول: ما حكم صيام رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام العظيمة وهو أحد أركان الإسلام الخمسة كما هو معلوم، وقد فرض الله تبارك وتعالى على المؤمنين صيامه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب أي فرض عليكم أيها المؤمنون. وفي حديث ابن عمر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة، وفي رواية على خمس، فذكر منها وصيام رمضان. وصيام رمضان أشهر من أن ينبه على فرضيته وعلى وجوبه، إذ أن هذا مما يعلم من دين الإسلام بالضرورة، ولا يكاد يجهله أحد من المسلمين.
نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول: ما هو فضل صيام رمضان؟
صيام رمضان فيه فضائل كثيرة وفوائد عظيمة، ذكر الله تبارك وتعالى شيئا منها في كتابه، فقد قال جل وعلا: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وذكرنا في الآية السابقة أن الله تبارك وتعالى قد كتبه على الأمم من قبلنا، وهذا يدل على أهمية هذه العبادة، حيث أن الله تبارك وتعالى أوجبها على كل أمة. وإن اختلف الصيام أو اختلفت بعض أحكامه من أمة إلى أخرى، وذكر الله تبارك وتعالى الصيام في خصال المسلمين المؤمنين، فقال تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآيات البينات من كتاب الله تبارك وتعالى تتحدث عن فضل الصيام، وأنه من خصال المؤمنين، وأنه لازم لتربية الفرد المسلم المؤمن، لما فيه كما قلنا من فضائل وفوائد. أما في السنة فقد ورد في فضل الصوم أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. فهناك باب للصائمين لا يدخل منه غيرهم، يقال له باب الريان. والجنة كما تعلمون لها ثمانية أبواب، منها باب لأهل الصيام. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. يعني يقبل الله تعالى شفاعتهما، وهو حديث صحيح في مسند الإمام أحمد وغيره. وجاء أيضا في الترمذي أن من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، وهو حديث حسن. وإن قيل إن المقصود في سبيل الله هو في الجهاد، فعلى كل حال فيه فضل الصيام. وجاء أيضا أن الصيام وقاية من النار في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: الصيام جنة من النار. ففضائل الصوم كثيرة في الحقيقة، وسرد ما ورد في السنة في فضائل الصوم يطول به المقام. وجاء أيضا في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، أو في رواية: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا يعدله شيء ولا يماثله شيء. والصائمون قال أهل العلم إنهم ممن يشملهم قوله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن الصائم صابر بأنواع الصبر الثلاثة: صابر على طاعة الله، وصابر عن معصية الله، وصابر على قدر الله من الجوع المؤلم والعطش المؤلم. هذا فيه أنواع الصبر الثلاثة التي جاء الشرع بمدحها. قالوا وهو معنى قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فجزاء الصائم لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث يقول: على من يجب صيام رمضان؟
صيام رمضان يجب له أربعة أشياء: الأول الإسلام، فإن الصوم لا يقبل من الكافر ولا يصح أن يقوم به الكافر ولا يلزم به غير المسلم. والثاني يجب الصوم على البالغ، والبلوغ له ثلاثة علامات: الأولى بلوغ 15 سنة، والثانية نبات شعر العانة وهو الشعر الخشن الذي ينبت حول الفرج، والثالث إنزال المني بشهوة أو الاحتلام، وتزيد الأنثى بعلامة الرابعة وهي الحيض، فمتى حاضت فهي بالغ سواء كانت بنت 10 أو 9 أو أكثر أو أقل. والثالث يشترط أو يجب أو من شروط وجوب الصوم العقل، فلا يجب على المجنون. والدليل على أن غير البالغ وغير العاقل لا يلزمه الصوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. والشرط الرابع لوجوب الصوم القدرة عليه، فمن عجز عن الصوم لكبر في السن أو لمرض لا يرجى برؤه أو زواله فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فإذا يشترط لوجوب الصوم هذه الأشياء الأربعة: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه.
نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الرابع يقول: ما هي أركان الصوم؟
أركان الصوم يعني الأمور التي تشترط في الصيام ليكون الصيام صحيحا. أولها الإسلام، فلو صام الكافر لم يصح صيامه. وثانيها العقل كما قلنا، لأن الصوم إمساك عن الطعام والشراب والنكاح مع النية، كما ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالترك لا يضاف إلى المجنون ولا إلى المغمى عليه، فلا بد أن يكون الترك هنا بنية. والثالث انقطاع دم الحيض والنفاس، فيشترط لصحة الصيام أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، كما قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. الرابع النية من الليل، لحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود وغيره. والنية كل من خطر بقلبه الصيام من الليل ونوى ذلك فقد نوى. والخامس الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لقول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم
أحسن الله إليكم. السؤال الخامس يقول: ما هي مفسدات الصوم؟
الصوم يبطل أولا بالأكل والشرب عمدا، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، فمن أكل أو شرب عمدا فقد بطل صومه وفسد. أما النسيان فلا، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا الحديث في الصحيحين. ثانيا، يبطل الصوم بالجماع عمدا، وهذا أيضا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لما روى البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. فقال له: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ الحديث. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة المغلظة، وجاء في رواية لأبي داود وابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال له: وصم يوما مكانه، وصم يوما مكانه. ثالثا، يبطل الصوم بالقيء عمدا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي، أو وإن استقاء فليقضي. وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن إلا النسائي والإمام أحمد. فإذا تعمد الإنسان القيء فسد صومه، وأما إذا ذرعه القيء أي غلبه القيء من غير استدعاء فلا شيء عليه. الرابع من المبطلات تعمد الاستمناء أو إنزال المني، لأنه يجب به الغسل وهو مصحوب بالشهوة، والصائم يكف نفسه عن الطعام والشراب والشهوة، وسواء أنزل في مداعبة الزوجة أو بالاستمناء أم أنزل بالفكر والنظر، فيجب عليه القضاء إذا أنزل المني عمدا. أما إذا نزل منه المني بالاحتلام فهذا أمر ليس بقصد ولا نية، وإنما هو أمر يغلب الإنسان، فيبطل إذن الصوم بهذه الأربعة من المبطلات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال السادس: كما تعلمون يا شيخ ونحن على قرب من بداية هذا الشهر المبارك، فما هي نصيحتكم في كيفية استغلاله؟
شهر رمضان وقت مبارك وشهر مبارك، ومعنى مبارك أي كثير الخير والفضل والبر، وهو من الشهور المحبوبة إلى الله تبارك وتعالى. ففي هذا الشهر وفي ليلة القدر منه بالخصوص نزل أعظم الكتب السماوية وأشرفها عند الله عز وجل، ألا وهو القرآن. قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان كما في الصحيحين، فيعرض عليه القرآن ويدارسه إياه كل ليلة، وهذا دليل على الاهتمام بهذا الكتاب المبارك وقضاء الأوقات الطويلة في دراسته وقراءته وتلاوته وتفهمه وتدبره، لأن الفهم مطلوب من كل مسلم بالغ، لا مجرد القراءة والتلاوة بلا فهم. وقال تبارك وتعالى عن الليلة التي أنزل فيها هذا القرآن: ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي في العشر الأخيرة من شهر رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام: وفيه ليلة، يعني في رمضان، هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، كما في حديث الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح، يعني من تشاغل عن هذه الليلة وحرم العبادة فيها فهو المحروم الحقيقي. ومن فضل هذا الشهر المبارك أنه تقيد فيه الشياطين وتصفد، وتفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه. فهناك منادي ينادينا أيها المسلمون لعمل كل خير وبر وفضل وإحسان، وينادينا أن نبتعد عن كل شر وكل معصية وذنب وإثم. وأيضا ينبغي أن يستغل وقت هذا الشهر بمدارسة العلم الذي حواه كتاب الله تبارك وتعالى العزيز، كما ذكرنا قبل قليل، أن لا نكتفي بمجرد التلاوة بل نقرأ تفسيرا ولو مختصرا لهذا الكتاب. كما يستحب للإنسان أن يستغل وقته بعمل عمرة، فإن العمرة فيه تعدل حجة، كما في حديث البخاري ومسلم، وأيضا ورد في الحديث أنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة أن يسعى المسلم في تحصيل هذه الفضائل ما استطاع، وأن لا يضيع وقته فيما لا ينفع ولا يفيد، فإنه شهر واحد سريع الانقضاء، يأتي في السنة مرة واحدة. السعيد من وفق لاغتنامه، والمغبون الخاسر والعياذ بالله من باع ساعاته وأيامه ولياليه بكثرة أشغال الدنيا والتفرج والخروج للأسواق والتوسع في الأعمال المباحة والسهر فيما لا فائدة فيه ولا عائدة. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال السابع يقول: ما الحكم في من يصوم ولا يصلي؟
هذا في الحقيقة من العجب الذي لا ينقضي، من العجب العجاب أن يصوم الإنسان ولا يصلي في شهر رمضان، في الشهر الذي أنزل فيه القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، في شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، يترك الصلاة. وكيف يقبل الله تبارك وتعالى صيام من يتعمد ترك الصلاة المفروضة وهي أعظم من الصيام، بل هي أعظم العبادات مطلقا بعد الشهادتين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صلاة واحدة إذا تعمد الإنسان تركها بلا عذر ولا نسيان ولا نوم، إذا تعمد تركها حبط عمله، يعني هلك وبطل والعياذ بالله، إلا أن يتوب. وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فإذا كان ترك الصلاة شركا وكفرا بالله العظيم، فكيف يقبل الله تبارك وتعالى عمل مشرك أو كافر؟ هل يقبل الله تعالى من المشرك أو الكافر عملا صالحا؟ وقد قال عز وجل في كتابه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فيشترط لجميع العبادات كما هو معلوم الإسلام، وإذا كان ترك الصلاة كفرا وشركا بالله عز وجل، فإن هذا المشرك وهذا الكافر لا يقبل منه عمله، لأنه أصر على ترك الصلاة. أما التهاون في أداء الصلوات فهي صفة المنافقين، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله إلا قليلا، يعني ينتظر ويتماهل ويتهاون ويسهو عن الصلاة حتى تصفر الشمس وتقترب من الغروب، ثم قام بعد ذلك ينقر أربعا لا يخشع ولا ينيب ولا يستحضر عظمة الله، وإنما صلاة ينقرها نقرا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. فهو إما أن يكون كافرا بالله العظيم إذا أصر على ترك الصلاة، وإما أن يكون منافقا إذا تهاون في أداء الصلوات ولم يؤدها مع الجماعات إذا كان من الرجال البالغين، الذين تلزمهم الصلاة في المساجد. نعم
أحسن الله إليك. السؤال الثامن يقول: من أدركه رمضان وعليه قضاء من رمضان الماضي ماذا يصنع؟
من أدركه رمضان وعليه قضاء من رمضان السابق فهذا لا يخرج عن رجلين: إما أنه أخر صيام القضاء لعذر فهذا لا شيء عليه لأنه معذور، فعليه أن يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان السابق بعد رمضان هذا، بعد أن ينتهي من صيام رمضان هذه السنة يقضي بعد ذلك ما فاته من رمضان الماضي. أما إذا كان قد أخر الصيام بغير عذر فإن هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء حتى يأتي رمضان الثاني، لأن الصوم عبادة متكررة فلا يجوز تأخيره كالصلوات المفروضة، فإذا أخر لغير عذر فعليه القضاء، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. قال الإمام ابن قدامة: وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق، ولا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف، وهو أيضا مذهب الإمام أحمد فهو مذهب الجمهور. ونقل الطحاوي رحمه الله عن يحيى بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفا. وروى عبد الرزاق عن عوف بن مالك قال: سمعت عمر يقول: من صام يوما من غير رمضان وأطعم مسكينا فإنهما يعدلان يوما من رمضان. إذن صيام القضاء مع الإطعام يعدل يوما من رمضان. وإذا قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يؤخر الصيام إلى شعبان؟ نقول: نعم يجوز، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. ورد في الرواية قالت: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحد رواة الحديث: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، فلا حرج على الإنسان أن يؤخر رمضان إلى شعبان إذا كان مشغولا، وإلا فالأولى والأحسن والأفضل أن يبادر بالقضاء لتبرأ ذمته من الأيام التي أفطرها. نعم
أحسن الله إليكم. السؤال التاسع يقول: ما الحكم في رجل تعمد الفطر في رمضان؟
تعمد الفطر في رمضان لا شك أنه كبيرة من الكبائر، صاحبها منتهك لحرمة الشهر العظيم الذي يعظمه حتى الصبيان، فإن صبيان المسلمين اليوم يصومون ولله الحمد والمنة. وقيل إن عمر رأى مفطرا فضربه قال: تفطر وصبياننا صوم؟ يعني استقبح منه هذا الذنب، وهو رجل كبير أو شاب قادر، قال: كيف تفطر وصبيان المسلمين يصومون؟ فمن تعمد الإفطار بغير عذر أثم ووقع في كبيرة من الكبائر، والواجب عليه التوبة إلى الله تعالى بالندم على ما فرط والعزم على صيام ما بقي من الشهر، ولا كفارة عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم إذا كان قد أفطر بطعام أو شراب، لأن الكفارة إنما وردت في من تعمد الجماع، ولا يصح قياسه على المجامع في نهار رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الكفارة إلا على من وطئ امرأته عامدا. أما قضاء هذا اليوم ففيه خلاف، قضاء اليوم الذي أفطره الإنسان متعمدا فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب ابن مسعود إلى أن هذا المتعمد للفطر ليس عليه قضاء، والسبب في هذا أن الله تبارك وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا الذي قد أفطر متعمدا ليس بمسافر ولا مريض، ولا نص في وجوب القضاء عليه، بل هو كتارك الصلاة متعمدا، والله أعلم أنه لا يجب عليه القضاء إذا كان قد أفطر بغير عذر متعمدا، لأنه كتارك الصلاة متعمدا. وهذا ما اختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإذا أراد أن يقضي احتياطا على قول من قال بوجوب القضاء على من ترك الصيام بغير عذر فله ذلك، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم. السؤال العاشر: ما الحكم في الحامل والمرضع إذا أفطرت في رمضان؟
الحامل والمرضع إذا أفطرت في رمضان فإذا كان الفطر خوفا على أنفسهما فإنه يجب عليهما القضاء فقط، لأنهما في حكم المريض. فالحامل إذا شق عليها الصيام بسبب الحمل فيجوز لها الفطر، وكذلك المرضع مراعاة لحالهما، ويجب عليهما القضاء كالمريض، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال الإمام ابن قدامة بعد أن ذكر ذلك: لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، يعني أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا وجب عليهما القضاء لا غير. أما إذا أفطرتا خوفا على الولد فعليهما مع القضاء الإطعام، لأن القضاء من أجل الإفطار، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا وهما مطيقتان للصيام. وقد قال عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع، يقول ابن عباس، إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه الإمام أبو داود. وأما حديث إن الله تعالى وضع الصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى، رواه أبو داود، فالمراد به أن الله وضع عليهم وضع عنهم وجوب القضاء في الحال، لكن يجب عليهم القضاء فيما بعد. فما دامت الحامل أو المرضع مطيقة للقضاء وجب عليها القضاء، ولا تنتقل إلى الإطعام إلا إذا عجزت عن القضاء.
أحسن الله إليك. السؤال الحادي عشر: ما الحكم في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يقدران على الصيام؟
بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا فدية، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. هذا كلام ابن عباس. فالعاجز عجزا لا يرجى زواله بكبر سن أو مرض مزمن الواجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا، والإطعام هو نصف صاع من الطعام من طعام أو قوت أهل البلد. وبالنسبة لقوت بلدنا الغالب عليه الأرز، وهو بالصاع كيلوين ونصف، فنصف الصاع كيلو وربع من الرز، وإذا طبخه وقدمه للفقير كان أفضل، ويجوز له أن يعطيه إياه حبا غير مطبوخ، لكن إذا أطعمه للفقير وهو مطبوخ كان أفضل. وثبت أن أنس رضي الله عنه أنه لما ضعف قبل موته لكبر سنه أفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. وفي رواية أنه ضعف عن الصوم فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. وهذا أيها الإخوة ما دام الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة لم يختلط، ما دام عاقلين. أما إذا اختلط الرجل يعني خرف وأصابه الخرف فلا شيء عليه، لأن مناط التكليف العقل، وقد قلنا أن العقل شرط لوجوب الصوم، ولذلك لا يجب الصيام على المختلط أو المجنون أو الصغير الذي لم يبلغ.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني عشر: هل كل يوم يصام في رمضان يحتاج إلى نية، أم تكفي نية صيام شهر رمضان كله؟
كما ذكرنا قبل قليل أن النية أحد أركان الصوم، والنية واجبة لا يصح في الإنسان أن يصوم بدون نية، فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى، لأن النية هي عزم القلب، ومن نوى صيام رمضان أجزأته هذه النية إلى آخر الشهر ما لم يقطعها بسفر أو مرض فيفطر بذلك، فإذا قطع الصيام وجب عليه إذا عاود الصيام أن ينوي صيام بقية الشهر.
أحسن الله إليكم. السؤال 13، هل من نوى الإفطار يفطر دون أكل أو شرب؟
نعم، لأن من نوى الإفطار فقد عزم على قطع الصيام، والنية كما قلنا ركن من أركان الصيام، فلا يصح الصيام إلا بنية، فإذا عزم بقلبه على الإفطار فقد أفطر ولو لم يطعم شيئا أو لم يشرب شيئا من الشراب. وإذا تردد كذلك في الصيام فإن النية تفسد، فلا بد من الجزم بالصيام والقطع بالصيام، وإلا فإنه لا يكون صائما إذا تردد في نيته.
أحسن الله إليكم. يقول السؤال 14، هل هناك دعاء مشروع يقوله الصائم عند الفطر، ومتى يكون وقت هذا الدعاء؟
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهذا يكون بعد أن يفطر، بعد أن يفطر على التمرات ويحسو شيئا من الماء، يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. أما حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فهذا حديث فيه ضعف، ويغني عنه الدعاء السابق.
أحسن الله إليكم. يقول السؤال 15، هل يلزم الصائم أن يمسك من حين يسمع الأذان، أو أقصد أذان الفجر، أو حتى ينتهي المؤذن؟
إذا كان المؤذن للفجر يؤذن للوقت تماما، فيجب على من سمع المؤذن أن يمسك عن الطعام والشراب، إلا إذا سمع المؤذن وهو على طعامه فإن له رخصة أن يتم ما في إنائه على عجل، لما روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته، يعني حتى يأخذ كفايته من غير توسع، فله أن يأكل ويشرب قدر حاجته إذا أذن المؤذن وكان على طعامه أو على شرابه. أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت فإنه لا حرج على الإنسان أن يأكل ويشرب حتى يدخل الوقت.
أحسن الله إليك. يقول السؤال 17، ما هي الأطعمة التي يفضل الصائم الفطر عليها؟
يستحب للإنسان أن يفطر على رطبات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، كما روى ذلك الإمام أحمد وأبو داود. والإفطار على الرطب أو على التمر فيه فائدة عظيمة للبدن، ويستعيد الإنسان نشاطه بظرف دقائق معدودة، لأنها مادة سكرية سرعان ما تتحلل ويستفيد منها الأعضاء، بخلاف ما لو أفطر على طعام كدهن أو خبز أو ما أشبه ذلك، فإنه يحتاج إلى وقت أطول لكي يستعيد نشاطه، وهذا من الإعجاز النبوي.
أحسن الله إليكم. السؤال 17، هل السحور واجب، وما المراد بالبركة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن في السحور بركة؟
السحور سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعت الأمة على استحبابه، وكثير من الناس يغفل عن هذه السنة المباركة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وسبب البركة من وجهين: الأول أنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أوامره خير وبركة. وسبب الثاني أنه يقوي الصائم، السحور يقوي الصائم وينشطه ويهون عليه الصيام، ويستحب في السحور التأخير، يستحب في السحور التأخير. وقد سئل زيد بن ثابت كم كان بين الأذان والسحور يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال قدر 50 آية، يعني قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. والسحور لا يلزم أن يكون طعاما ثقيلا دسما، لأن بعض الناس يتأذى كما يقولون من السحور المتأخر. يقول عليه الصلاة والسلام: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة مما، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه الإمام أحمد بسند حسن، يعني أنه يدخل في من تدعو له الملائكة بالمغفرة والرحمة، ويثني عليه رب الملائكة والروح سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى.
أحسن الله إليكم.
هنا انتصف الشريط، يمكنك مواصلة الاستماع على الوجه الآخر.